إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نستهل خطبتنا هذه بسؤال: كيف نستقبل رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ بأي شيء نستقبل رمضان؟ وبأي عدة نتجهز لرمضان؟ أبشراء أنواع العصائر والمشروبات؟ أبتوفير أصناف المأكولات والمشتهيات؟ أبتجهيز المطابخ وصالات الطعام؟ أو بأخذ إجازة من العمل والتفرغ للنوم؟ ما هي الطرق السليمة لاستقبال هذا الشهر العظيم؟ ينبغي للمسلم أن لا يفرط في مواسم الطاعات، وأن يكون من السابقين إليها ومن المتنافسين فيها. يقول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته، واسألوا الله أن يسر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. الحديث: افعلوا الخير دهركم، حياتكم كلها، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن الله تعالى بين الفين والأخرى يضفي على عباده نفحات من رحمته. نستقبل رمضان بأشياء، منها أولا الدعاء بأن يبلغك الله شهر رمضان. ادعو الله تعالى قائلا: اللهم بلغني رمضان. وكان السلف الصالح يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، ثم إذا أدركوا رمضان يدعونه تعالى أن يتقبله منهم. الأمر الثاني الحمد والشكر على بلوغه. قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار: اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكر لله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله. إما أن يسجد شكرا لله، وإما أن يثني ويمدح الله تعالى بما هو أهله. فكم من رجل كان يصلي بجانبك في القيام العام الماضي وهو الآن يرقد في التراب ينتظر دعوة صالحة، ولو قيل له تمنى لقال ساعة من رمضان. فكن أنت هو، فكن أنت الذي تتمنى هذه الساعة من رمضان. الأمر الثالث الفرح والابتهاج، أن يفرح الإنسان لا أن يحزن. بعض الناس يتضمرون من بلوغ رمضان، بل ينبغي أن يستقبل رمضان بصدر منشرح وبفرحة غامرة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان فيقول عليه الصلاة والسلام: جاءكم شهر رمضان، شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. الحديث. وقد كان سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان، كانوا يهتمون بشهر رمضان ويفرحون بقدومه. وأي فرح أعظم من الإخبار بقرب رمضان، موسم الخيرات وتنزل الرحمات. وتخيل ضيف عزيز عليك لم تره منذ سنة وجاء إليك، فماذا أنت فاعل له؟ فرمضان هو هو، فأين الترحيب بالعمل الصالح؟ الأمر الرابع عقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. فمن صدق الله صدقه وأعانه على الطاعة ويسر له سبل الخير، قال جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. خامسا العلم والفقه بأحكام رمضان، فيجب على المؤمن أن يعبد الله تعالى على علم، ولا يعذر بجهل الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد، ومن ذلك صوم رمضان. فينبغي للمسلم أن يتعلم مسائل الصوم وأحكامه قبل مجيئه ليكون صومه صحيحا مقبولا عند الله تعالى. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تنسى أن الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهالك. فكن من أي صنف أنت، من أي صنف. سادسا علينا أن نستقبل رمضان بالعزم الأكيد على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب والإقلاع عنها وعدم العودة إليها مرة أخرى. فهو شهر التوبة، شهر رمضان شهر التوبة، فمن لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟ سابعا بل سادسا سابعا نستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء، نستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء مشرقة مع الله عز وجل بالتوبة الصادقة. أن نفتح صفحة بيضاء مع الله عز وجل بالتوبة الصادقة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل من قائل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال جل جلاله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من استغفر، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف، يعني وإن فعل الكبيرة. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. نستقبل رمضان كذلك بفتح صفحة بيضاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. نستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء مع الوالدين والأقارب والأرحام والزوجة والأولاد، بالبر والصلة وحسن المعاشرة والمعاملة الطيبة. ونستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء مع الإخوان ومع الأصدقاء بالعفو والصفح والتسامح والغفران. نستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء مع المجتمع الذي نعيش فيه، حتى مع المجتمع الذي تعيش فيه، حتى تكون عبدا صالحا ونافعا. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. ثامنا، نستقبل رمضان بالإخلاص لله عز وجل في الصيام. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص روح الطاعات ومفتاح لقبول الباقيات الصالحات، وسبب لمعونة وتوفيق رب الأرض والسماوات. وعلى قدر النية والإخلاص والصدق مع الله وفي إرادة الخير تكون معونة الله عز وجل لعبده المؤمن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وتعالى وإعانته. تاسعا، نستقبل رمضان بسلامة الصدر مع المسلمين، وأن لا تكون بينك وبين أي مسلم شحناء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. عاشرا، نستقبل رمضان بالاهتمام بالواجبات مثل صلاة الجماعة في الفجر وغيرها، حتى لا يفوتك أدنى أجر في رمضان، وأن تبتعد جاهدا عن الذنوب والأوزار التي تعيق مسيرة الأجر والثواب. لأن الذنوب يعمل الخير في نفس الوقت يعمل الشر، فالشر يأثر على الحسنات ويقضي عليها. 11، نستقبل رمضان بالتعود على صلاة الليل والدعاء واتخاذ ورد يومي من القرآن الكريم حتى لا تضعف في وسط الشهر. إضافة إلى ذلك، اتخاذ أوقات خاصة لقراءة القرآن بعد الصلوات أو قبلها أو في غير ذلك من الأوقات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه كل ليلة حتى ينسلخ. كان جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول صلى الله عليه وسلم ويدارس الرسول عليه السلام القرآن، صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع في كل ليالي رمضان حتى ينسلخ، حتى يخرج رمضان. وكان أجود صلى الله عليه وسلم بالخير من الريح المرسلة. 12، أن نستقبل رمضان بمحاسبة النفس على تقصيرها في الواجبات أو التقصير في عدم ترك ما نقع فيه من الشهوات أو الشبهات، فيقوم العبد سلوكه ليكون في رمضان على درجة عالية من الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يكون كالجبل وينقص حتى لا يبقى منه شيء، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. الثالث عشر إفطار الصائمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. ولا تنسى الفقراء والمساكين، فمن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم، ولا شك أن سرورا تدخله على فقير بوجبة من رمضان أو بوجبة في رمضان فمن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. اللهم بلغنا رمضان وقربنا فيه إلى مرضاتك، وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك، وافقنا فيه لقراءة آياتك، وارزقنا فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، برحمتك يا رحيم يا رحمن. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، ما أن يقترب رمضان حتى يطفو على السطح ويظهر خلافات المسلمين، ما أن يقترب رمضان حتى تظهر خلافات المسلمين، بالرغم من أن المسلمين ربهم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وعبادتهم واحدة، فكان من المفروض أن يكون صيامهم في يوم واحد وعيدهم في يوم واحد، وخاصة في هذا العصر الذي تقارب فيه العالم وأصبح كالقرية الواحدة، وأصبح بوسائل الإعلام بوسائل التكنولوجيا الحديثة ما يحصل في أقصى الشرق يصل إلى أقصى الغرب في لحظة وجيزة. صحيح أن الخلافة حاصل منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة: هل لكل بلد رؤية أم أن الرؤية عامة تلزم جميع المسلمين أينما كانوا؟ هذه نقطة حصل الخلاف فيها في صدر الإسلام، كما حصل الخلاف أيضا في وسيلة دخول الشهر، هل تكون بالعين المجردة أم بالعين المجردة مع الاستعانة بوسائل الرؤية الحديثة كالميكروسكوب والأقمار الاصطناعية وما إلى ذلك، أو بالاعتماد على الحساب الفلكي؟ وبكل هذه الأقوال قال جمع من العلماء: ويا ليت بقي هذا الخلاف محصورا بين العلماء، وإنما تدخلت السياسة في هذا الأمر، وتلاعب السياسيون بمسألة تحديد دخول الشهر أو خروجه بما يخدم مصالحهم، فكل دولة تحدد دخول الشهر بما تراه مناسبا لاستقلالها ولنفوذها، الأمر الذي كرس الفرقة بين المسلمين، وأصبحت هي القاعدة، أصبحت التفرقة هي القاعدة. وفي حقيقة أنه لا يعلق كبير أمل على توحيد المسلمين في الوقت الراهن، لأن حكام المسلمين يستمدون مشروعيتهم من الفرقة والاختلاف، فسلطتهم قائمة على هذا الأساس. وفي انتظار اليوم الذي يتحد فيه المسلمون ينبغي أن يعلم أنه إذا جاز أن يختلف المسلمون في بداية الصيام ونهايته بين دولة وأخرى، فإنه لا يجوز أبداً أن يختلفوا داخل البلد الواحد، وداخل الإقليم الواحد، وداخل المدينة الواحدة، لأن الصيام عبادة جماعية وليست عبادة فردية. الصيام عبادة جماعية وليست عبادة فردية، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فالصيام مع الجماعة، والفطر مع الجماعة، والأضحى مع الجماعة. وذلك في الحقيقة سئل أحد العلماء عندنا في المغرب، قالوا: مع من تصوم؟ هل مع السعودية أم مع المغرب؟ قال: إني أصوم مع الدريسية، يعني القرية الحي اللي يسكن فيه، قال: إني أصوم مع هذه القرية. بل ذهب جماعة من العلماء ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من رأى الهلال ولم يعمل بشهادته، هو شاف الهلال ولكن ما عملوش بالشهادة دياله لسبب أو لآخر، فإنه لا يجوز له أن يصوم وحده، وإنما صيامه يكون مع الناس. وإن خالف يقينه، وعلى يقين بأنه اليوم، بأن غدا أول يوم من رمضان، ومع ذلك ما دام أن الناس كلهم صايمين كلهم فطرين فخصوص يفطر معهم، ما يعتمدش على رؤيته وحده. كما أنه أيضا لا يمكنه أن يقف بعرفات وحده وقد رأى الهلال ولم يعمل الناس برؤيته. فإذا كان الصيام عبادة جماعية، فمن الذي يحدد دخول الشهر؟ فالجواب أنه بالنسبة للدول الإسلامية فهناك مرجعية واحدة، وهي وزارة الشؤون الدينية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فهي التي تحدد دخول الشهر وخروجه. وأما بالنسبة لغير الدول الإسلامية فالمرجعية تكون بيد من يمثل المسلمين من الهيئات والمراكز الإسلامية. وبناء على هذا فالمطلوب من المسلمين في كل جماعة أن لا ينظروا لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، وإنما ينظروا إلى تصريح مسؤولي كل جماعة، فهم الذين يعينون أو يعلنون عن بداية رمضان ونهايته بقطع النظر عن الوسيلة التي اعتمدوا عليها، حساب أو رؤية. المهم الخطأ في هذا الأمر يعني مغتفر ومتجاوز عنه، ويجب الالتزام بذلك حتى تبقى الجماعة متحدة في صيامها وعيدها. ولا يجوز في الجماعة الواحدة كما حصل في السنة الماضية أن يصوم بعض الناس ويفطر بعض الناس، هذا لا يجوز إطلاقا ولا ينبغي أن يحصل مرة ثانية، لأنه إذا صام الناس جميعا في المسجد الواحد وعيدوا جميعا فهذا هو المطلوب الذي تتحقق به الفرحة بالصيام والعيد، ولا يجوز أن يختلف الناس في هذا، فالاختلاف في الجماعة الواحدة شر وفتنة ولا يقبله الإسلام ولا يرضاه الله عز وجل. وفق الله الجميع لطاعته وجنبهم أسباب سخطه، آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.